السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما أدري أنتم تسمعونني أو لا، يعني تكلمت الآن وما أدري هو يوصلكم الإرسال أو لا، ممكن ترسل على الواتساب إذا كان الصوت واضح عندكم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد هذا الدرس الخامس من كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الآن يريد الإمام المجدد رحمه الله تعالى أن يبين أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخف شركا من مشركي زماننا، وأن مع ذلك كفر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين في زمانه، فمن باب أولى أن يكفر هؤلاء الذين في زماننا. فإذا كان أولئك شركهم أكبر مع ذلك خرجوا بذلك الشرك من الإسلام، فمن باب أولى أن من كان شركه أغلظ أن يخرج من الإسلام. وهذا الإمام يريد أن يرد على الشبهة التي يقولون أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. قال: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. فهنا يبين الشيخ أن المشركون الأولون إنما يشركون في الرخاء، أي إذا كانوا في رخاء فإنهم يشركون مع الله ما يدعون من الأولياء والأنبياء والأوثان، وأما إذا جاء حال الشدة والكرب فإنهم لا يدعون إلا الله جل وعلا، لأنهم يعلمون أنه هو المنقذ وهو المغيث الحق وأن ما عداه باطل، فلذلك يتوجهون بالدعاء إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهم ينسون عند الشدة ما يشركون به في الرخاء. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، وذلك بأن أولئك إنما يشركون في الرخاء، وأما مشركي زماننا فأغلظ لأنهم يشركون في الشدة وفي الرخاء. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون شجرا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. وإذا هذا هو فرق ثاني في غلظ مشرك زماننا، وأنهم أشد من الأولين، وذلك أن الأولين إنما يدعون مع الله أولياء وصالحين أو أحجار وأشجار مطيعة لله ليست عصية له. أما مشركي زماننا فإنهم يدعون مع الله جل وعلا من أفسق الناس، والذين يحكون عنهم الزنا والسرقة وترك الصلاة، ويرون أن ذلك من مناقبهم، ويرون في أئمتهم أنهم إذا بلغوا
اليقين سقط عنهم التكليف فلا يقومون بطاعة ولا عبادة، وإذا وقعوا في المعصية فذلك مباح لهم. وانظر إذا أردت أن ترى الأعاجيب كتاب طبقات الشعراني في التصوف، وكيف يحكو وكيف يحكي الكفر الصريح ويرى أنه من مناقب أوليائهم الذين يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم. ولولا أن ما يحكونه مسطر في الكتب لما تجرأ عاقل أن يتحدث به لما فيه من الطوام العظيمة. فذاك يحكون عنه أنه ينكح الحمار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وإذا سئل عن ذلك قال سفينة في عرض البحر فيها خرق استغاثت بالولي فالولي الآن يسد هذه السفينة. أين هذا الهراء من عقول الناس الذين يصدقون ذلك؟ لا يصدق ذلك إلا من كان مجنونا أو في عقله شيء من المس، ومع ذلك يصدقون ويرون أن ذلك من الكرامات، أعاذنا الله وإياكم من حال أهل الشرك والضلال. قال والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن مقصود الإمام بذلك أن يبين أن أولئك كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشركي زماننا، وإن قالوا لا إله إلا الله فهم أولى بأن يكفروا لأن شركهم أغلظ. ثم قال الإمام فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام. وكذلك من آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. الآن الإمام يريد أن يبين أن الإسلام يؤخذ جملة، وأنه يجب قبول الإسلام، وأن من أنكر ما هو واجب في الإسلام معلوم بالضرورة أنه من دين الإسلام أنه يكفر بذلك ولو قام بالإسلام كله إلا هذا الذي جحده، فإنه يكفر بجحده، كأن يجحد الصلاة أو يجحد الزكاة أو الصوم أو الحج أو التوحيد. بل إن العلماء يقولون من جحد ما هو متفق عليه بين المسلمين على حله فإنه يكفر بذلك. فلو أنكر شخص من الناس حل لحم الغنم قالوا يكفر بذلك، لأن هذا معلوم حله بالضرورة من دين الإسلام. وعلى ذلك فمن وقع في شيء من الشرك وإن كان يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويجاهد فإنه يكون بذلك مشركا خارجا من الإسلام. وسوف يضرب الإمام لذلك أمثلة يتبين بها هذا المقال. فقال رحمه الله تعالى ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذين يريدون أن يفرقون بين الرسل حكم الله بكفرهم لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل، فكيف بمن وقع في الشرك؟ فمن كفر بموسى أو بعيسى أو بنوح أو بإبراهيم أو بصالح أو بإسماعيل ممن ذكرهم الله جل وعلا فإنه قد كفر بجميع الرسل وخرج من الإسلام بكفره برسول واحد. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة، أي يستحق ما ذكر من الكفر، زالت هذه الشبهة التي يريدونها، وهي قولهم كيف تكفروننا ونحن نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله ونحج ونجاهد. فيقال لهم الدين كله لله، فمن ترك شيئا من الدين وهو من واجبات الدين وجحد هذا الواجب فإنه يكفر بذلك، فكيف إذا كان هذا الواجب هو ترك التوحيد والوقوع في الشرك؟ قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. هذا الإمام يقول وهذه شبهة ألقاها أهل الأحساء في محاولة تصحيح ما هم عليه من دعاء الأولياء والصالحين. والأحساء مركز علمي في ذلك الزمان، وكان فيه المذاهب الأربعة، فيوجد فيه الحنابلة وكذلك الشافعية والمالكية والأحناف، ولكن كانوا على غير منهج سوي، لا في الأسماء والصفات ولا في توحيد الألوهية، وكانوا الأغلب أشاعرة، وكانوا يجادلون وينافحون عن أشعريتهم وتصوفهم بهذه الشبه التي يريدونها، ومن ذلك هذه الشبهة. وللإمام المجدد رسائل كثيرة في مناقشة علماء الأحساء في تقرير التوحيد والإيمان والرد على الشبه التي يريدونها. وقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق، ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. يقول: فهنا الإمام يريد أن يبين أن هذا القول موجود في جميع المذاهب الأربعة، أن من جحد وجوب الصلاة أنه يكفر بذلك، مع أنه قد يكون يصلي لكن ينكر الوجوب ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد، أنه يكفر بذلك. فكيف لا يكفر من ترك التوحيد ووقع في الشرك؟ كيف لا يكفر وهو قد نقض لا إله إلا الله؟ فليس النطق بلا إله إلا الله عاصم من المال والدم إلا إذا أتي بشروطها. فمعلوم أن التوحيد وهو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم. قال: ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قيل إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر،
وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبر السماوات الأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. شمسان ويوسف كانوا أولياء مقبورون في زمن الإمام المجدد، وكان الناس يدعونهم ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم، فأوردهم رحمهم الله لوجودهم في جزيرة العرب في زمانه. هنا يلزمهم الإمام المجدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، إذن قاتلوهم على الكفر، فكيف من قال لا إله إلا الله لا يكفر؟ فإن قالوا إنما قاتلهم لأنهم يعني جعلوا مسيلمة نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام هذا هو المطلوب. فإذا كان تسوية الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فكيف بمن صارف ما هو حق لله لغير الله وساوى بين المخلوق الميت بالخالق الواحد الأحد الجبار سبحانه وتعالى؟ ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ وهذا أيضا إلزام بفعل الصحابة لما غلا في علي بن أبي طالب من غلا وقالوا أنت وجعلوه إلها مع الله، فأجمع الصحابة على قتلهم وقتالهم وكفرهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فأوقد لهم الأخاديد في النار وحرقهم بالنار لفظاعة فعلهم رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح هم الفاطميون الذين انتسبوا إلى فاطمة كذبا وزورا، وهم بنو عبيد القداح اليهود، أظهروا الإسلام وكانوا يقومون الجمع والجماعات ويصلون، ولكن كانت تظهر منهم أفعال تناقض دين الإسلام، فهم كانوا باطنية إسماعيلية على عقيدة الإسماعيلية الباطنية، وعقيدة الإسماعيلية عقيدة فاسدة فيها الإشراك بالله وفيها تناسخ الأرواح وغير ذلك من عقائدهم الباطلة. فلذلك رأى علماء المسلمين أنهم كفار وأنهم خارجون من الشريعة وأن أرضهم أرض حرب، فلذلك قاتلوهم حتى استنقذوا بلاد المسلمين منهم. وبنو عبيد القداح هم الذين أدخلوا على المسلمين الشرور بتعظيم القبور والبناء عليها وزخرفتها، فإن أول ظهور ذلك في المسلمين في زمن بني عبيد القداح، وأقاموا الأعياد للموالد وغيرها، فأدخلوا على المسلمين شرا عظيما، ولكن كفى الله المسلمين شرهم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد. يقول الإمام رحمه الله تعالى:
وهذا أيضا إلزام جيد من الإمام رحمه الله. يقول: الفقهاء في كل مذهب يجعلون هناك باب حكم المرتد، فإذا كان من يقول لا إله إلا الله لا يرتد، فلماذا جعل هذا الباب في كتب الفقه؟ فلا تجد كتابا في الفقه مختصرا أو مطولا إلا وتجد فيه باب حكم المرتد. فإذا كان لا يكفر إلا من جمع هذه الأمور، فإن إيراد هذا الباب في كتب الفقه يكون عبثا، وحاش العلماء أن يذكروا في كتبهم ما يكون عبثا. فدل على أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله أنه ممكن أن يخرج من الإسلام ويكون مرتدا بقول يقوله أو اعتقادا يعتقده أو فعل يفعله، وهذا إلزام جيد من الإمام. قال: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، أي العلماء في حكم المرتد، كل نوع منها يكفر ويحل الدم، ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو يذكرها على وجه المزاح واللعب. يقول: يكفر الإنسان بكلمة يقولها مازحا، وهذه يريدها الفقهاء في كتب الفقه في حكم المرتد. بهذا نعلم أنه يقع الإنسان في الردة بأمر قد يقوله مازحا لم يقصده بقلبه، كما جاء ذلك في الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة تبوك: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله جل وعلا لم يكذبهم أنهم كانوا يقولون ذلك مزحا واستهزاء، لم يكذبهم بذلك، ولكن حكم عليهم بالكفر بسبب ذلك. فدل على الإنسان يكفر بالكلمة التي يقولها مازحا أو استهزاء، فكيف بعد ذلك لا يكفر من يقع في الشرك إذا قال لا إله إلا الله؟ ونقف على هذا ونكمله في الدرس القادم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما أدري أنتم تسمعونني أو لا،
يعني تكلمت الآن وما أدري هو يوصلكم الإرسال أو لا، ممكن ترسل على الواتساب إذا كان الصوت واضح عندكم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد هذا الدرس الخامس من كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الآن يريد الإمام المجدد رحمه الله تعالى أن يبين أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخف شركا من مشركي زماننا، وأن مع ذلك كفر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين في زمانه، فمن باب أولى أن يكفر هؤلاء الذين في زماننا. فإذا كان أولئك شركهم أكبر مع ذلك خرجوا بذلك الشرك من الإسلام، فمن باب أولى أن من كان شركه أغلظ أن يخرج من الإسلام. وهذا الإمام يريد أن يرد على الشبهة التي يقولون أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. قال: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. فهنا يبين الشيخ أن المشركون الأولون إنما يشركون في الرخاء، أي إذا كانوا في رخاء فإنهم يشركون مع الله ما يدعون من الأولياء والأنبياء والأوثان، وأما إذا جاء حال الشدة والكرب فإنهم لا يدعون إلا الله جل وعلا، لأنهم يعلمون أنه هو المنقذ وهو المغيث الحق وأن ما عداه باطل،
فلذلك يتوجهون بالدعاء إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهم ينسون عند الشدة ما يشركون به في الرخاء. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم. تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، وذلك بأن أولئك إنما يشركون في الرخاء، وأما مشرك زماننا فأغلظ لأنهم يشركون في الشدة وفي الرخاء. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون شجرا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. وإذا هذا هو فرق ثاني في غلظ مشرك زماننا، وأنهم أشد من الأولين، وذلك أن الأولين إنما يدعون مع الله أولياء وصالحين أو أحجار وأشجار مطيعة لله ليست عصية له. أما مشركي زماننا فإنهم يدعون مع الله جل وعلا من أفسق الناس، والذين يحكون عنهم الزنا والسرقة وترك الصلاة، ويرون أن ذلك من مناقبهم، ويرون في أئمتهم أنهم إذا بلغوا اليقين سقط عنهم التكليف فلا يقومون بطاعة ولا عبادة، وإذا وقعوا في المعصية فذلك مباح لهم. وانظر إذا أردت أن ترى الأعاجيب كتاب طبقات الشعراني في التصوف، وكيف يحكي الكفر الصريح ويرى أنه من مناقب أوليائهم الذين يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم. ولولا أن ما يحكونه مسطر في الكتب لما تجرأ عاقل أن يتحدث به لما فيه من الطوام العظيمة. فذاك يحكون عنه أنه ينكح الحمار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وإذا سئل عن ذلك قال: سفينة في عرض البحر فيها خرق استغاثت بالولي، فالولي الآن يسد هذه السفينة. أين هذا الهراء من عقول الناس الذين يصدقون ذلك؟ لا يصدق ذلك إلا من كان مجنونا أو في عقله شيء من المس، ومع ذلك يصدقون ويرون أن ذلك من الكرامات، أعاذنا الله وإياكم من حال أهل الشرك والضلال. قال: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن مقصود الإمام بذلك أن يبين أن أولئك كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشركي زماننا وإن قالوا لا إله إلا الله فهم أولى بأن يكفروا لأن شركهم أغلظ. ثم قال الإمام: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم،
وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام. وكذلك من آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. الآن الإمام يريد أن يبين أن الإسلام يؤخذ جملة، وأنه يجب قبول الإسلام، وأن من أنكر ما هو واجب في الإسلام معلوم بالضرورة أنه من دين الإسلام أنه يكفر بذلك، ولو قام بالإسلام كله إلا هذا الذي جحده فإنه يكفر بجحده، كأن يجحد الصلاة أو يجحد الزكاة أو الصوم أو الحج أو التوحيد. بل إن العلماء يقولون من جحد ما هو متفق عليه بين المسلمين على حله فإنه يكفر بذلك. فلو أنكر شخص من الناس حل لحم الغنم قالوا يكفر بذلك، لأن هذا معلوم حله بالضرورة من دين الإسلام. وعلى ذلك فمن وقع في شيء من الشرك وإن كان يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويجاهد فإنه يكون بذلك مشركا خارجا من الإسلام. وسوف يضرب الإمام لذلك أمثلة يتبين بها هذا المقال. فقال رحمه الله تعالى: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذين يريدون أن يفرقون بين الرسل حكم الله بكفرهم، لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل، فكيف بمن وقع في الشرك؟ فمن كفر بموسى أو بعيسى أو بنوح أو بإبراهيم أو بصالح أو بإسماعيل ممن ذكرهم الله جل وعلا فإنه قد كفر بجميع الرسل وخرج من الإسلام بكفره برسول واحد. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت الشبهة، أي يستحق ما ذكر من الكفر، زالت هذه الشبهة التي يريدونها، وهي قولهم: كيف تكفروننا ونحن نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله ونحج ونجاهد؟ فيقال لهم: الدين كله لله، فمن ترك شيئا من الدين وهو من واجبات الدين وجحد هذا الواجب فإنه يكفر بذلك، فكيف إذا كان هذا الواجب هو ترك التوحيد والوقوع في الشرك؟ قال: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. هذا الإمام يقول: وهذه شبهة ألقاها أهل الأحساء في محاولة تصحيح ما هم عليه من دعاء الأولياء والصالحين. والأحساء مركز علمي في ذلك الزمان، وكان فيه المذاهب الأربعة، فيوجد فيه الحنابلة وكذلك الشافعية والمالكية والأحناف، ولكن كانوا على غير
منهج سوي لا في الأسماء والصفات ولا في توحيد الألوهية، وكانوا الأغلب أشاعرة، وكانوا يجادلون وينافحون عن أشعريتهم وتصوفهم بهذه الشبه التي يريدونها، ومن ذلك هذه الشبهة. وللإمام المجدد رسائل كثيرة في مناقشة علماء الأحساء في تقرير التوحيد والإيمان والرد على الشبه التي يريدونها. وقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق، ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. يقول: فهنا الإمام يريد أن يبين أن هذا القول موجود في جميع المذاهب الأربعة، أن من جحد وجوب الصلاة أنه يكفر بذلك، مع أنه قد يكون يصلي لكن ينكر الوجوب ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد، أنه يكفر بذلك. فكيف لا يكفر من ترك التوحيد ووقع في الشرك؟ كيف لا يكفر وهو قد نقض لا إله إلا الله؟ فليس النطق بلا إله إلا الله عاصم من المال والدم إلا إذا أتي بشروطها. فمعلوم أن التوحيد وهو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم، قال: ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قيل إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبر السماوات الأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. شمسان ويوسف كانوا أولياء مقبورون في زمن الإمام المجدد، وكان الناس يدعونهم ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم، فأوردهم رحمهم الله لوجودهم في جزيرة العرب في زمانه. هنا يلزمهم الإمام المجدد بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون، إذن قاتلوهم على الكفر، فكيف من قال لا إله إلا الله لا يكفر؟ فإن قالوا إنما قتلهم لأنهم يعني جعلوا مسيلمة نبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام هذا هو المطلوب. فإذا كان تسوية الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فكيف بمن صارف ما هو حق لله لغير الله، وساوى بين المخلوق الميت بالخالق الواحد الأحد الجبار سبحانه وتعالى؟ ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ وهذا أيضا إلزام بفعل الصحابة لما غلا في علي بن أبي طالب من غلا وقالوا أنت وجعلوه إلها مع الله، فأجمع الصحابة على قتلهم وقتالهم وكفرهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا
أججت ناري ودعوت قنبرا فأوقد لهم الأخاديد في النار وحرقهم بالنار لفظاعة فعلهم رضي الله عنه وأرضاه. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح هم الفاطميون الذين انتسبوا إلى فاطمة كذبا وزورا، وهم بنو عبيد القداح اليهود أظهروا الإسلام وكانوا يقومون الجمع والجماعات ويصلون، ولكن كانت تظهر منهم أفعال تناقض دين الإسلام، فهم كانوا باطنية إسماعيلية على عقيدة الإسماعيلية الباطنية، وعقيدة الإسماعيلية عقيدة فاسدة فيها الإشراك بالله وفيها تناسخ الأرواح وغير ذلك من عقائدهم الباطلة. فلذلك رأى علماء المسلمين أنهم كفار وأنهم خارجون من الشريعة وأن أرضهم أرض حرب، فلذلك قاتلوهم حتى استنقذوا بلاد المسلمين منهم. وبنو عبيد القداح هم الذين أدخلوا على المسلمين الشرور بتعظيم القبور والبناء عليها وزخرفتها، فإن أول ظهور ذلك في المسلمين في زمن بني عبيد القداح، وأقاموا الأعياد للموالد وغيرها، فأدخلوا على المسلمين شرا عظيما، ولكن كفى الله المسلمين شرهم. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد؟ يقول الإمام رحمه الله تعالى، وهذا أيضا إلزام جيد من الإمام رحمه الله، يقول الفقهاء في كل مذهب يجعلون هناك باب حكم المرتد، فإذا كان من يقول لا إله إلا الله لا يرتد فلماذا جعل هذا الباب في كتب الفقه؟ فلا تجد كتابا في الفقه مختصرا أو مطولا إلا وتجد فيه باب حكم المرتد. فإذا كان لا يكفر إلا من جمع هذه الأمور فإن إيراد هذا الباب في كتب الفقه يكون عبثا، وحاش العلماء أن يذكروا في كتبهم ما يكون عبثا، فدل على أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله أنه ممكن أن يخرج من الإسلام ويكون مرتدا بقول يقوله أو اعتقادا يعتقده أو فعل يفعله، وهذا إلزام جيد من الإمام. قال وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة أي العلماء في حكم المرتد، كل نوع منها يكفر ويحل الدم ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزاح واللعب. يقول يكفر الإنسان بكلمة يقولها مازحا، وهذه يريدها الفقهاء في كتب الفقه في حكم المرتد، بهذا نعلم أنه يقع الإنسان في الردة بأمر قد يقوله مازحا لم يقصده بقلبه، كما جاء ذلك في الذين استهزأوا بالصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة تبوك، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الله جل وعلا لم يكذبهم أنهم كانوا يقولون ذلك مزحا واستهزاء، لم يكذبهم بذلك، ولكن حكم عليهم بالكفر بسبب ذلك، فدل على الإنسان يكفر بالكلمة التي يقولها مازحا
أو استهزاء، فكيف بعد ذلك لا يكفر من يقع في الشرك إذا قال لا إله إلا الله؟ ونقف على هذا ونكمله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.